إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، وعلى آلك الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. السلام عليك وعلى أخيك وابن عمك أمير المؤمنين وسيد الوصيين وقائد الغر المحجلين، يا رحمة الله الواسعة. لعن الله الظالمين لكم والغاصبين لحقكم، يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. من القضايا التاريخية التي لاقت اهتماما كبيرا في وسط الباحثين موقف أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه من الثورة على عثمان، فإن هذه القضية طرحت فيها أطروحتان. الأطروحة الأولى هي الأطروحة التي وجهت أصابع الاتهام لأمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام، فقررت بأن عليا صلوات الله وسلامه عليه كان مشاركا مع الثوار ضد عثمان، وكان أحد المشتركين في دمه. ويؤيد ذلك أن عليا عليه أفضل الصلاة والسلام لم يعمد إلى الاقتصاص من قتلة عثمان. وهذه الأطروحة تنحل إلى دعويين: الدعوة الأولى أن علي بن أبي طالب عليه أفضل الصلاة والسلام كان أحد المشتركين مع الثوار في قتل الرجل، والدعوة الثانية أن عليا صلوات الله وسلامه عليه لم يعمد إلى إقامة الحد والاقتصاص من قتلة الرجل. الأطروحة الثانية وهي الأطروحة التي تحاول أن تقلل من حجم القضية وأن تبرز القضية على أنها قضية أقرب ما تكون للأمر العادي، فتقرر بأن الثوار على عثمان هم جماعة من الهمج الغوغاء الذين لا يستحقون ذكرا ولا يستحقون تأييدا أو ما شابه. وأما عدم إقامة علي بن أبي طالب عليه السلام القصاص عليهم، فلأن عليا صلوات الله وسلامه عليه قد اجتهد فأخطأ. ولا يخفاك بأن الأطروحة الثانية أيضا تنطوي على مطلبين: المطلب الأول محاولة التقليل من قيمة الثوار وإبراز الثائرين على أنهم مجموعة دون المستوى أو دون المكانة المرتجات، أشخاص عاديين ربما يكونوا أصحاب مصالح دنيوية، ربما يكونوا أصحاب مصالح خاصة إلى آخر، بالنتيجة هم جماعة وصفهم هؤلاء بأنهم همج غوغاء. و الأمر الآخر أن ما صدر من أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه كان مبنيا على اجتهاد، وقد أخطأ علي عليه السلام في اجتهاده فله أجر. طبعا هذه الأطروحة تقوم على أساس الالتزام بمسألة التأويل ومسألة صدور الخطأ والتعاطي مع علي بن أبي طالب عليه أفضل الصلاة والسلام على أنه شخصية عادية، وليس علي بن أبي طالب صلوات الله عليه شخصية معصومة. هل أي الأطروحتين أطروحة مقبولة؟ هل الأطروحة الأولى التي توجه أصابع الاتهام لأمير المؤمنين وتصر على أن عليا عليه أفضل الصلاة والسلام واحدا من المشاركين في مقتل الرجل، وأن عليا عليه السلام لم يقم الحد على قاتليه، هي الأطروحة المقبولة؟ أم الأطروحة الثانية التي تبرئ ساحة علي بن أبي طالب عن المشاركة مع الثوار في الثورة على الرجل، إلا أنها تشير إلى أن علي بن أبي طالب قد أخطأ عندما لم يعمد إلى إقامة الحد والقصاص على قتلة الرجل؟ حتى نستطيع الإجابة على هذا التساؤل نحتاج أن نبحث في محاور ثلاثة. المحور الأول معرفة الأهداف والأسباب التي دعت الثوار إلى القيام بثورتهم على الرجل، لأن من الطبيعي جدا أن هؤلاء الثائرين ما ثاروا اعتباطا وما ثاروا ترجلا وإنما ثاروا من أجل مجموعة من الدوافع، وثاروا من أجل مجموعة من الأهداف. هناك أسباب هي التي أدت بالثوار إلى القيام بثورتهم. ما هي تلك الأسباب؟ ويمكن النظر فيها بعد ذلك. هل أنها أسباب مقبولة يمكن أن يلتزم بها فتقبل تكون أسبابا قانونية، أو أن الأسباب المذكورة ليست ذات قيمة فلا يعتنى بها؟ الأمر الثاني أو المحور الثاني عناصر الثورة. من هم الثائرون على عثمان؟ من هم الثائرون على عثمان؟ حتى نرى أن عليا ضمن الثائرين أن الثوار مجرد جملة من الهمج الغوغاء. العنصر المحور الثالث موقف أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه من الثورة على عثمان. هل يوجد في المصادر التاريخية ما يشير إلى موقف أمير المؤمنين علي عليه أفضل الصلاة والسلام، أم لا يوجد في المصادر التاريخية ما يشير إلى ذلك؟ أما بالنسبة للمحور الأول وهو أسباب ودوافع الثوار للثورة، إذا أردنا أن نعرف أسباب ودوافع الثوار للثورة لا بد أن نقرأ المنهج السياسي الذي كان يقوم به الرجل، لنرى هل أن منهج الرجل السياسي كان منهجاً متسماً ومتسماً بأطروحة القرآن الكريم والسنة المباركة وموافقاً لهما، أم أن المنهج السياسي للرجل وسياسته كانت مخالفة تامة للقرآن الكريم والسنة؟ وبكلمة أخرى، هل يمكن التعبير عن سياسة الرجل بأنها سياسة صحيحة تنسجم وأطروحة الإسلام، أم أن سياسة الرجل سياسة بعيدة كل البعد عن الإسلام؟ إذا استطعنا أن نحدد المنهج السياسي للرجل أمكننا أن نتوصل إلى الأسباب والدوافع التي أدت إلى قيام الثورة وثورة الثوار. يعني مثلا لاحظوا، لو جئنا نحلل سبب اعتراض الخوارج على أمير المؤمنين عليه السلام. سنصل إلى أن الخوارج قد اعترضوا على أمير المؤمنين لسبب ما، لكن هل أن هذا السبب الذي جعلوه منشأ للاعتراض صحيح، أم أنه اشتباه وخطأ منهم ما أدى به إلى الخروج، ما أدى بهم إلى الخروج على إمام زمانهم؟ هنا أيضا راح نعامل نفس الموقف عندما نقرأ المنهج السياسي أو الأطروحة السياسية للرجل، حتى نستطيع أن نقرر أن الدوافع ما هي، الأسباب ما هي. حتى لا نطيل المقام أشير إلى بعض المقتطفات التي تميزت بها سياسة الرجل الثالث كما نص على ذلك المؤرخون، ومن خلال ذلك يتضح دوافع وأسباب الثورة. الأمر الأول، تولية بني أمية رقاب الأمة واستئثاره وإياهم بمال بيت المسلمين. عمد الرجل إلى تسليط الأمويين على رقاب الأمة، مثلا عمد إلى تولية الوليد بن عقبة على بلاد الكوفة وجعله حاكما عليهم. من هو الوليد بن عقبة؟ أنقل لك موقفين فقط عن الوليد بن عقبة حتى تعرف حقيقة هذا الرجل. ده الوليد بن عقبة يوما من الأيام استفتح بالقرآن الكريم، فخرج إليه ما يشير إلى أن الله سبحانه وتعالى شديد ذو انتقام، فعندها رمى القرآن الكريم والمستجار بالله بسهامه وقال: إذا جئت ربك يوم حشر فقل يا رب مزقني الوليد. الوليد هذا صلى بالمسلمين صلاة الصبح في مسجد الكوفة وكان سكرانا، فصلى بهم الصبح 4 ركعات، ثم قال لهم: إذا شئتم الزيادة ما عند مانع، على استعداد أن يزيدهم ركعات إضافية. هذا نموذج من الحكام الذين قد سلطهم الرجل الثالث على الأمة. نموذج ثاني، عبد الله بن أبي السرح الذي قد جعله حاكما على بلاد مصر، وعلي أشير إلى شيء عن ذلك فيما يأتي. هذا عبد الله بن أبي السرح أيضا كان شخصية سلبية اشتكى منه المصريون كثيرا، وارجع إلى المصادر التاريخية وإلى كتب الرجال والتراجم واقرأ ماذا يكتب عن عبد الله بن أبي السرح. إذن أولا تولية الأمويين رقاب الأمة، والأمويون شخصيات دموية بعيدة كل البعد عن المنهج الإسلامي أو عن القرآن الكريم وسنة النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله. اثنين أيضا استئثاره وإياهم ببيت مال المسلمين، وقد ذكر في ذلك مصاديق متعددة. لاحظ، عمد إلى آل الحكم فأقطعهم الدورة فبناها وشراها لهم. 5 إفريقيا أعطاه إلى مروان بن الحكم بأكمله، أعطى سعيد بن العاص 100,000، فلان فلان فلان، صار يقسم أموال بيت المسلمين على الأمويين، على بني عمومته، على قرابته، ويستأثر وإياهم بهذه الأموال دون بقية المسلمين، فكان التقديم له ولقومه ولبني عمومته دون بقية المسلمين. إذن ده موقف أو نموذج. أمر آخر، عدم استجابته لنصائح الصحابة واعتراضاتهم على منهجه السياسي. كلما كان يقدم الرجل على قضية خاطئة، وكلما كان يمارس عملا منافيا للقرآن الكريم أو للسنة الشريفة كان الصحابة يقدمون على نصحه وتوجيهه وإرشاده، وما كان الرجل يعير سمعا لما ينقله الصحابة إليه، بل كان يتخذ طريقا معاكسا. أنقل لك موقف. كان عبد الله بن أبي السرح واليا على بلاد مصر، وقد كان شخصية مؤذية للمصريين، فكان يحمل على المصريين بما لا يطيقون، ولذلك اشتكى المصريون منه غير مرة إلى الرجل، حتى جاء الصحابة يصطفون إلى جانب المصريين ويستحثون الرجل على لزوم عزل عبد الله بن أبي السرح. شوف لاحظ كيف الرجل يتعاطى. يقول المؤرخون: فخضع الرجل إلى قرار الصحابة وكتب مع المصريين كتاباً إلى عبد الله بن أبي السرح يعزله عن حكم مصر، وأنه قد ولى محمد بن أبي بكر طبقاً لمطلوب الصحابة، قد ولى محمد بن أبي بكر حاكماً على مصر فليسلمهما لديه، وبعث الكتاب مع المصريين وبعث معهم أيضاً محمد بن أبي بكر. في الخفاء من وراء الستار أرسل غلاماً أسوداً بكتاب إلى عبد الله بن أبي السرح يتضمن بأنه لم يعزله عن حكم مصر ولم يولي شخصاً آخر غيره عليها، فإذا جاءه من يعترض عليه أو يبلغه بغير ما كتب إليه فليعرضه على الطاعة، فإن أطاعه وقبل قوله فليتركه، ومن لم يقبل طاعته ولم يقبل قوله فليقدمه وليقتل. وظفر الصحابة بذلك الغلام الأسود وبالكتاب الذي كان عنده، فعادوا إلى الرجل وعاد معهم المصريون أيضا. ولذا عرف الصحابة أن الرجل ما كان صادق النية وما كان فعلا مقررا قرارا عمليا بعزل عبد الله على أساس عدم صلاحيته، وإنما أراد أن يهدئ الأمر حتى تستتب له الأمور أكثر فأكثر. إذن إعراضه عما كان يقدمه إليه الصحابة من مشورات أو نصائح وعدم الاعتناء بها، طبيعي أن هذا يؤلب ويحرك ويدعو إلى احتقان النفوس والقلوب ضد هذا المنهج وضد هذا الموقف. أمر الثالث: إيواؤه طريد رسول الله صلى الله عليه وآله. كان للنبي صلى الله عليه وآله جار سوء يؤذيه أيما أذية، حتى بلغ به من إيذائه لرسول الله صلى الله عليه وآله أنه أشرف على النبي يوما والنبي في إحدى بيوته مع واحدة من زوجاته، فخرج رسول الله صلى الله عليه وآله مغضبا ونفى ذلك الرجل وجميع أولاده بعدما لعنهم إلى الطائف. من هو هذا الرجل؟ هذا الرجل هو الحكم بن أبي العاص، عم عثمان بن عفان، وقد عرف بأنه طريد رسول الله صلى الله عليه وآله بسبب ما كان يوليه من أذية للنبي وبسبب ما كان يفعله ضد رسول الله. طبعا النبي نفى إلى بلاد الطائف وعياله ولعنه. واللطيف جدا أنك عندما ترجع إلى بعض الموسوعات الحديثية والرجالية تجد أن هناك إجماعاً أو اتفاقاً تقريباً على أن حكم ابن أبي العاص من الشخصيات الملعونة. الألباني في موسوعته عندما يتعرض للروايات التي صدرت عن النبي صلى الله عليه وآله والتي تتضمن لعنة حكم ابن أبي العاص يقرر بأنها مرويات صحيحة وعلى شرط الشيخين. على أي حال، لما مات النبي صلى الله عليه وآله أقبل الرجل إلى أبي بكر وطلب منه أن يرجع عمه وأولاده إلى المدينة، فقال أبو بكر: ما كنت لأرجع شخصا طرده رسول الله صلى الله عليه وآله. فلما مضى الأول جاء لعمر فطلب منه ما طلب من أبي بكر، فكان جواب الثاني هو عين جواب الأول: ما كنت لأرجع رجلا قد طرده رسول الله صلى الله عليه وآله. فلما آل الأمر للثالث قام فاستقدم عمه وعياله وآواهم إليه خلافا لما كان صادرا من رسول الله صلى الله عليه وآله، وكذب على رسول الله وقال بأنني حدثت رسول الله صلى الله عليه وآله في أمره، فكان عازما على العفو عنه وإرجاعه إلى المدينة، إلا أن الأجل قد عاجله. مات النبي قبل أن يرجعه. ولم يكتفي بإيواء طريد رسول الله صلى الله عليه وآله، بل عمد إلى توليته أمر الصدقات وأعطاه شيئا منها. يعني مو مجرد آواه، بل جعل له ولاية وحكومة على المسلمين عندما ولاه أمر الصدقات وجعل له نصيبا منها، وهبه شيئا منها. هاي ثلاثة. أربعة: مخالفته للكتاب والسنة صريحا عندما ترك إقامة الحد والقصاص. كيف؟ لم يأخذ أو لم يقتص من قتلة الهرمزان وقتلة بنت أبي لؤلؤة. التفت معي شيئا ما، لما كلنا يعلم طبقا لما ذكر المؤرخون أن أبا لؤلؤة قام فقتل الرجل الثاني، فعندما لم يظفر القوم بأبي لؤلؤة قام ولد الرجل الثاني عبيد الله بن عمر فقتل شخصين عوضا عن أبي لؤلؤة. قتل الهرمزان لأنه رجل فارسي، وقتل بنت أبي لؤلؤة الصغيرة فقتل هذين بأبيه عوضا عن أبي لؤلؤة. ونحن نعلم أن الدين الإسلامي والقرآن والسنة يقررون: ولا تزر وازرة وزر أخرى. لا يمكن أن يؤخذ بريء بجرم مجرم، أو أن يؤخذ بريء بتهمة متهم جريرة غيره، هذا أمر خلاف القرآن الكريم. ولذلك عندما قام عبيد الله بجريمته الفادحة فقتل شخصين ليس لهما جرم ولا جناية بل هما بريئان، أصر المسلمون على إقامة الحد على عبيد الله بقتله. اقتصاص منه بعد يقتص منه. لما ولي الرجل أمر الخلافة عوضا عن أن يقتص من عبيد الله عمد إلى العفو عنه، قال بأن الهرمزان رجل ليس له ولي وأنا ولي، لذلك أيها المسلمون إني قد عفوت عن عبيد الله بن عمر فاعفوا عنه، وادعى أن المسلمين قد عفوا عنه مع أن ذا الكلام على خلاف الواقع. التفت معي، مع أن المصادر التاريخية تختلف شيئا ما في عرض قضية الهرمزان وفي قضية قتل عبيد الله بن عمر، لا تختلف من حيث بعض التفاصيل من حيث السعة والضيق، إلا أن المصادر التاريخية بأكملها تتفق على أمرين أساسيين. أمر الأول: أن المسلمين لم يعفوا عن عبيد الله بن عمر، وكان الصحابة وعلى رأسهم أمير المؤمنين عليه السلام يطالبون بإقامة الحد على الرجل، يطالبون بالاقتصاص منه. اثنين: تتفق الكلمة التاريخية أيضا على أن الرجل الثالث خالف شرع الله من خلال عفوه عن قتلة الهرمزان، من خلال عدم اقتصاصه من عبيد الله بن عمر. يؤكد أن الصحابة لم يعفوا عن عبيد الله وكانوا يطالبون بقتله، أن أمير المؤمنين عليه السلام كان يتهدده وكان يكرر على عثمان غير مرة اقتص من عبيد الله، وعبيد الله كان يخشى علي بن أبي طالب، حتى أن أمير المؤمنين قال له يوم من الأيام: لئن ظفرت بك لأقتصن منه. وفعلا بمجرد أن مضى الرجل الثالث هرب عبيد الله بن عمر إلى معاوية وانضم إليه، لأنه كان يعلم بأن علي بن أبي طالب عليه السلام لئن ظفر به ليقومن بقتله اقتصاصا لمن قتل بدون جرم وجريرة. إذن هذا أيضا مخالفة صريحة وعدم تطبيق لشرع الله سبحانه وتعالى، مخالفة للقرآن، مخالفة للسنة المباركة، والصحابة كانوا معترضين على مثل هكذا أمر، وكانوا رافضين لو مصرين على أن يقام الحد وأن يقتص من عبيد الله بن عمر بقتله من ذكرت. الأمر الخامس في المقام موقفه مع مجموعة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله الكبار، الطرف الطائفة أو الفئة الأولى الدرجة الأولى من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله. وأذكر لك ثلاثة نماذج جلية واضحة في التاريخ. النموذج الأول موقفه مع أبي ذر رضي الله تعالى عنه، ولا أظن بأن أبا ذر شخصية تحتاج إلى تعريف، بل حتى قضية الرجل مع أبي ذر من القضايا الجلية والواضحة، وذلك لأن الرجل قد عمد إلى نفي أبي ذر إلى منطقة الربذة حتى مات أبو ذر رضي الله تعالى عنه وحيدا غريبا ودفن هناك بعيدا عن قبر النبي صلى الله عليه وآله. تعال لنسأل التاريخ، لماذا نفي أبو ذر؟ هل كان أبو ذر رجل سوء، أم كان أبو ذر بعيدا عن تعاليم الإسلام، أم كان أبو ذر شخصية مخالفة للقرآن مخالفة للسنة، كان أبو ذر مارقا من الدين؟ أي سبب من الأسباب هي التي دعت إلى أن ينفى أبو ذر رضي الله تعالى عنه من بلاد الإسلام والمسلمين من المدينة المنورة إلى بلاد الغربة وبلاد الوحشة والوحدة؟ ينقل المؤرخون بأن أبا ذر لما وجد سوء سياسة الرجل ومخالفة سياسته للكتاب والسنة صار يجاهر بالاعتراض عليه ليل نهار في كل مكان في المدينة المنورة، وصار يؤلب الناس عليه ويقدم الاعتراضات المتكررة على هذا العمل. هذا المعنى ما كان يرضي الرجل، ولهذا أراد أن يتخذ معه السياسة التي كانت تعمل من قبل سابقيه. السابقان عليه كانت سياستهما أن أي معارضة يتم كتمها ويتم القضاء عليها، أي شخصية تعارض يعمدون إلى إخراجها إلى الجيوش الإسلامية لتنضم مع الجيوش في الحرب فتنشغل بالحرب، إما أن تموت أو تكون مشغولة بالحرب. بلال بن رباح، أعطيك بس نموذج وإن كان خارج عن كلامنا، بلال بن رباح الحبشي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، هذا لما اعترض على الرجل الأول وامتنع من الأذان له والأذان للرجل الثاني لأنهما قد خالفا أمر القرآن وأمر رسول الله صلى الله عليه وآله، عندما تسور الخلافة وغصباها من صاحبها علي بن أبي طالب سووا نفوه، قالوا دودوا إلى بلاد الشام حتى يكون مع المجاهدين فإما يموت يقتل، وإما ينشغل بالحروب فتنكفئ نار الفتنة أو نار المعارضة، فلا يوجد معارض في المقام أبدا. لاحظ إذن ذا سبب. الرجل أراد أن يستخدم ذا الأمر مع أبي ذر، فقيل له لئن مضى أبو ذر في الجيوش ليفسدن عليك جيوشك، ما تقدر. الحل النفاح إلى منطقة نائية بعيدة موحشة ليس فيها أحد، حتى مات أبو ذر رضي الله تعالى عنه في ذلك المكان. طيب دليش ليس إلا لأن أبا ذر كان يمثل جهة معارضة على هذا الرجل، أي واحد موقف مع عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه. وعمار شخصية معروفة، كان في بيت مال المسلمين صفط مملوء بالحلي، فوزعها الرجل بين ذويه ونسائه وأهل بيته، فاعترض عمار رضي الله تعالى عنه على ذلك، فضربه الرجل حتى كسر بعض أضلعه، وأصابه فتق في بطنه، وأغشي على عمار فلم يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء إلا معا، يعني لما أفاق توضأ وصلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء، حتى أن عائشة أخرجت تراث رسول الله صلى الله عليه وآله تستثير المسلمين فيما جرى على عمار، وتعترض على الفعل، وتؤلم الصحابة على الرجل، وتطالبهم أن يقوموا بحركة أو بعمل ضد ما صدر منه في هذا المجال. فهذا أيضا موقف. بل إن المخزوميين وهم الذين بينهم وبين عمار ولاء من أيام مكة حاصروا دار عثمان وقالوا لئن مات عمار لنقتلن به عثمان. كانت عملية اعتراض، يعني كانت قلقلة، كانت هناك حركة قوية داخل أوساط الصحابة ضد هذا الموقف الذي قد صدر. موقف الثالث أو النموذج الثالث والأخير، عبد الله بن مسعود. هذا عبد الله بن مسعود أيضا ناله من الحب جانب كما يقولون. عبد الله بن مسعود كان خازن بيت مال الكوفة، فلما عزل سعد بن أبي وقاص وعين عليها وليد بن عقبة، جاء وليد بن عقبة وطلب دينا من عبد الله بن مسعود من بيت مال المسلمين، ودي طريقة معروفة أن الوالي قد يستدين من بيت المال حتى إذا جاء عطاء استرد أو أدى ما عليه إلى بيت المال. طيب، فدينه ابن مسعود على ما هي العادة، فأبطأ وليد في السداد فجاء يطالبه، فكتب الوليد إلى عثمان يشكو عبد الله بن مسعود، فكتب له عثمان إنما أنت خازن بيت مالنا، فإن أعطيناك خذ وإن منعناك فاسكت. فجاء ابن مسعود وأعطاهم المفاتيح، قال كنت أظن أني خازن بيت مال المسلمين، أما وقد أصبحت خازن بيت مالكم؟ أنا ما أصبحتكم. وترك. بلغ الخبر عثمان، يدخل عبد الله بن مسعود المسجد عثمان على المنبر فيحول خطبته ضد ابن مسعود فيقول قد أقبلت إليكم دويبة سوء. يلتفت ابن مسعود، ما كنت دويبة سوء، وإنما كنت أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله، ويضرب ضربا مبرحا حتى تتكسر بعض أضلعه، ويبقى جليس داره سنتين لا يخرج منها، إلى أن مات غاضبا على عثمان، وقد منع حتى العطاء، حتى عطاء منعه منه، فما صار يعطيه كما يعطى بقية المسلمين. إذن دي خمسة أمور من خلالها تتضح سياسة الرجل، ومن خلالها تتضح منهجيته، ويتضح أنها مجموعة من الأسباب المنافية للقرآن وللسنة ولسياسة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. طبيعي أن هذه الأسباب سوف تكون دوافع لأن يتحرك الناس ضدها، لأن الناس لن يرضوا بالظلم ولن يقبلوا به، وبالتالي سوف تكون هكذا موارد دوافع محفزات لأن يقوم هؤلاء بثورتهم ضد الرجل أو ضد غيره. المحور الثاني عناصر الثورة، من هم الذين ثاروا على عثمان؟ سمعت في مطلع الكلام أن هناك رأياً أو أطروحة تقرر بأن الثوار على عثمان همج غوغاء.
هل فعلا
الثوار على الرجل من الهمج الغوغاء أم أن الثوار على الرجل ليسوا كذلك؟ إذا أردنا أن نحدد من هم الثوار لابد أن نعرف عناصر الثورة. يمكن أن نقسم عناصر الثورة إلى قسمين. القسم الأول هم عناصر الثورة المباشرون، يعني الذين مارسوا عملية الثورة فعلا. القسم الثاني هم عناصر الثورة بالتسبيب كما يقول الفقهاء عادة، يعني الذين لم يمارسوا عملية الثورة أو لم يباشروا عملية الثورة إلا أنهم كانوا يؤلبون الناس وكانوا يوجرون الضمائر ويوقدون القلوب حنقا وغضبا ونقمة على الرجل، فكانوا يستثيرون الناس من أجل أن يثوروا على الرجل. تعال نشوف الآن هذان الصنفان، سواء المباشرون أم المؤلبون، هل فعلا همج غوغاء أم أنهم لا؟ عندما نعود للمصادر التاريخية نجد أن المصادر التاريخية تقرر أن الذين شاركوا في الثورة على الرجل هم جميع أمصار الدولة الإسلامية. المصادر تقرر مشاركة جميع أمصار الدولة في الثورة على الرجل، ولذلك جاء جماعة من الثوار من مصر، وجاء جماعة من الثوار من البصرة، وجاء جماعة من الثوار من الكوفة، وجاء بل حتى من كان في المدينة كانوا ضمن الثائرين المباشرين للثورة على الرجل. ودي المصادر التاريخية تكتب فتقرر أن الموجودين في المدينة قد كتبوا إلى الصحابة الذين كانوا في ثغور المسلمين، اللي بره في الجيوش اللي يحموا ثغور الإسلام، ما لكم مضيتم تدعون الناس إلى دين محمد ودين محمد في عقل داره قد انتهك، وين رايحين؟ تدعوا لنا الروم وتدعوا لنا الفرس وتدعوا لنا الأعاجم وتدعوا تعالوا هنا، هذا دين محمد، ها هنا في دار محمد وفي مهجر محمد قد انتهك. وهم يشيرون إلى أفعال الرجل، ولذلك يقول المؤرخون عاد كثير من الصحابة من ثغور الإسلام ومن أماكن الجهاد وانضموا إلى الثوار في المدينة، من أهل المدينة، من الصحابة الذين كانوا في المدينة، الذين كانوا في الثغور عادوا. ولهذا يقرر المؤرخون أن أفراد الثورة التي قامت على الرجل هم الصحابة والتابعون وقراء القرآن، هذه عناصر الثورة، الصحابة والتابعون وقراء القرآن، ذول عناصر الثورة. إذن من هنا يتضح أن الأمصار الإسلامية قد شاركت، وأن العناصر كانت عبارة عن صحابة وتابعين وقراء، وهذا يمنع أن يكونوا همج غوغاء واحد. حتى ينجلي الأمر أكثر في الصنف الأول وهم المباشرون، أنقل لك بعض الأسماء التي كانت على رأس القيادة العسكرية لجيش الثوار، وانت ارجع أيها المستمع إلى المصادر، المصادر التي تعنى بالسير وتعنى بالتراجم والرجال، واقرأ عما يكتب حول من سأذكر. أنقل لك أنا بعض النماذج. واحد، عبد الرحمن بن عديس البلوي، ده واحد من الأشخاص الذين كانوا على رأس القيادة العسكرية للثوار. ده عبد الرحمن عندما تعود إلى كتب التراجم والرجال تجد أنهم ينصون على أنه أحد الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وآله تحت الشجرة في بيعة الرضوان، عندما يقول سبحانه وتعالى: لقد رضي الله عن الذين يبايعونك تحت الشجرة، إشارة إلى هذا وأضرابه. هذا عبد الرحمن بن عديس، زين، هذا واحد من الذين كانوا على القيادة العسكرية. اثنين، عمرو بن الحمق الخزاعي، وهو أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وآله، وممن شهد مع علي بن أبي طالب مواقعه بأكملها، وقد قتله معاوية، وهو أول رأس قد أهدي في الإسلام. ثلاثة، محمد بن أبي بكر. أربعة، محمد بن أبي حذيفة. خمسة، مالك الأشتر. وكفر. دول مجموعة ممن كانوا على رأس القيادة العسكرية. روح انت اقرأ ماذا يقول المؤرخون عنهم حتى تعرف أن هؤلاء يمثلون همج غوغاء، أم أن هؤلاء لا، من علية القوم، أصحاب رجاحة عقل وأصحاب حصافة وأصحاب تدبير وإدارة، وأنهم إنما قاموا جراء السبب الذي قدم في المحور الأول. أنا أكتفي في هذا الصنف. تعال الصنف الثاني، المؤلبون، أصحاب الثورة بالتسبيب. أيضا المؤرخون يذكرون لنا نماذج محددة هي التي كانت تستعمل عملية التأليب ضد الرجل. ولولا مخافة الإطالة كثرت عليك الأسماء، لكن أكتفي بثلاثة أو أربعة. الأول، عمرو بن العاص، فإن المؤرخين يقررون جميعا أن الرجل عندما عزله عن ولاية مصر قام عمرو يؤلب الناس ضده ويثير الفتنة عليه ويستحثهم على الخروج عليه وعزله، حتى وصل إلى فلسطين وصار يدعو الرعاة في أماكن المرعى، يروح لرعاة الغنم. يعني الرجال ما اقتصر بعد يجي لرؤساء القبائل ويجي للوجهاء ويجي للشخصيات ويجي للعساكر ويجي للقادة، لا، حتى رعاة الغنم الذين هم غالبا ممن لا حول لهم ولا قوة وصل إليهم عمرو بن العاص وقام يحثهم ويدعوهم، يمكن يقول لهم: أنتم ترى مسلوبين الحقوق، ترى أنتم عندكم طائفية، ترى أنتم فلكم مجموعة من الحقوق، روحوا طالبوا بها، حتى يستفزهم يستثيرهم حتى يبعثهم إلى عملية شنو؟ إلى عملية الحركة. لاحظ إذن ذا الجانب، هذا واحد. اثنين، عائشة. وما أدراك ما عائشة؟ عائشة هي التي بعدما ضرب عمار أخرجت تراث النبي صلى الله عليه وآله، فصارت تؤلب المسلمين ضده وصارت تدعوهم إلى القيام عليه، وصارت تنادي: ورسول الله ومحمدا، وهي صاحبة الكلمة المشهورة: اقتلوا نعثلا، قتل الله نعثلا، اقتلوا نعثلا فقد كفر. نعم، تحول الظالم إلى مظلوم. كيف؟ عندما انصدمت عائشة بالحدث. عائشة كانت ترتجي أن قتل الرجل يفسح لها المجال أن تجعل في منصب الخلافة من تهوى، يعني من ترتضي هي، لكنها انصدمت بما قام به المسلمون عندما عينوا بغيضها الأول ومكروهها الأصل، وهو علي بن أبي طالب، فتغيرت الموازين فتحول الظالم إلى مظلوم، وتحول المستبد إلى مضطهد، فخرجت تطالب بدم الرجل. هي دي القصة كلها علي بن أبي طالب في الحقيقة، ليس إلا زين. العنصر الثالث أو النموذج الثالث طلحة. طلحة هذا بس يكفي أن تقرأ أن طلحة قد عمد إلى قطع الماء عن الرجل حتى أنهكه وعياله العطش، وصار يستغيث يطلب الماء إلى هالمستوى. مو بس حاصر البيت وكان يبري السهام وقد لبس قميصا هنديا وأعد العدة للقتال، وكان ينتظر اللحظة التي يتسور وقومه على الرجل دار حتى يقتلوه، وكان وكان وكان، لا، عمد إلى قطع الماء عن الرجل وعياله. حصار اقتصادي، حصار إلى هالمستوى، قطع عنا الماء كل الأسباب، بعد ما يصير عنده أي مجال. وفعلا اتدخل أمير المؤمنين صلوات الله عليه وطلب من طلحة أن يفسح المجال لرجوع الماء، قال أبدا حتى تعطي أمية الحق من نفسها، قر أمية على نفسها بأنها مخطئة وإلا فلا. وصار بينه وبين أمير المؤمنين كلام ولم يستجب لأمير المؤمنين، وقد عمد أمير المؤمنين إلى استعمال مكانته وقوته في إدخال الماء. جاء للقوم وهم متجمهرين عند بيت عثمان فزبرهم زبرة وفرقهم، وأمر غلمانه من بني هاشم أن يدخلوا الماء للرجل بالرواية، يعني بالقرب، صاروا يناولوهم الماء مناولة بالقرب. هذا موقف علي بن أبي طالب. إذن ده عناصر الثورة، إن كانوا مباشرين وإن كانوا مؤلبين، فكيف يتصور أحد بعد هذا ليقول بأن عناصر الثورة عبارة عن جمع من الهمج الغوغاء؟ عناصر الثورة هم عبارة عن علية القوم، لأنهم الصحابة والتابعون وقراء القرآن الكريم كما سمعت. ويشهد لهذا المعنى يوم صفين، يوم صفين عندما قام الشاميون يقولون إنما جئنا نطالب بقتل بدم عثمان، قال لهم عمار أين أنتم؟ ما لكم ولدم عثمان؟ من أنتم حتى تطالبون بدم عثمان؟ أتعلمون من الذي قتل عثمان؟ إنما قتل عثمان الصحابة التابعين قراء القرآن. وقام يعطيهم من مضمون هذه الكلمات التي تؤكد على أن قتلة عثمان هم الصحابة هم التابعون هم قراء القرآن، وليس قتلة عثمان أشخاص أخر حتى تأتون لتطالبوا بقتلة عثمان. المحور الثالث والأخير موقف أمير المؤمنين سلام الله عليه. إذا كان قتلة عثمان من الصحابة ومن التابعين ومن قراء القرآن، وعلي عليه السلام أحد الصحابة، فهل أن عليا من المشاركين في قتل الرجل؟ كان علي عليه السلام من المؤيدين للثورة والثوار أم ماذا؟ لماذا لم يقم علي عليه السلام بالاقتصاص من قتلة الرجل؟ ما الذي دعا أمير المؤمنين لهذا الأمر؟ لاحظ أيضا لو أردت أن نطيل المقام، هل شارك الحسنان عليهما أفضل الصلاة والسلام في الثورة أو ضد الثورة أو ما شابه أم لم يشترك؟ إجمالا أقول أما بالنسبة لموقف أمير المؤمنين من الثورة والثوار، فلا ريب أن عليا عليه السلام كان يقرر بأن الثائرين أقبلوا يطالبون حقا، وليس الثائرون أقبلوا ناقمين من أجل دنيا. لا، هؤلاء لهم حق وقد سلبوا حقهم، قد منعوا حقهم، فجاءوا يطالبون بالحق الثابت لهم. ولذلك ما كان أمير المؤمنين عليه السلام معارضاً للثوار في هذه الناحية. نعم قد يكون أمير المؤمنين عليه السلام مختلفاً وإياهم في الأسلوب والطريقة، وإلا أصل الأمر وهو الفساد الإداري والاقتصادي الذي كان موجوداً في الأمة كان يقرر علي عليه السلام أنه أحد الموجبات للثورة. ولهذا السياسة الفاسدة التي كان يمارسها الحاكم سبب رئيس إلى أن تثور الأمة عليه في كل الأزمنة، هذا أمر مفروغ عنه. أي زمان أو أي مكان إذا كانت سياسة الحاكم سياسة فاسدة إداريا واقتصاديا هذا دافع إلى أن يثور عليه الشعب وأن ينتفض. ولذا طبيعي أن أمير المؤمنين علي عليه أفضل الصلاة والسلام يقرر بأن الشعب على حق عندما قاموا بثورتهم لأنهم أصحاب حق جاءوا يطالبون به. يبقى الكلام في الطريقة والأسلوب لبحث آخر. ومع ذلك ما اصطف علي عليه أفضل الصلاة والسلام صريحا وعلنا إلى جوار الثوار ضد الرجل، بل على العكس تماما. أمير المؤمنين صلوات الله عليه كان يعلم بأن هناك ويلات سوف تجر على الأمة وأن هناك هنات وأنات سوف تصيبها جراء قتل الرجل الثالث، ولذلك ما كان علي عليه السلام يرضى بما قام به هؤلاء من عملية القتل أبدا. وقد عمد أمير المؤمنين صلوات الله عليه إلى التدخل بين الطرفين، فقصد الثوار وجلس إليهم وعرف مطالبهم واستمهلهم أن يكون واسطة خير بينهم وبين الرجل الثالث، وقصد الرجل الثالث وبين له خطأه واشتباهه ومخالفته للدين والشرع، وعرض عليه مطالب الثوار وطالبه أن يلتزم بها وأن ينفذها إليهم وإلا فليتنحى. أحد أمري، إما أن تعمل إلى إصلاح الفساد الموجود في حكومتك أو أن تتنحى، وفي ذلك صلاح للأمة إن كان في أوله أم كان في ثانيه. ووعد الرجل على أنه سوف يقوم بإصلاح جميع موارد الفساد الموجودة في الحكومة، فأحضر أمير المؤمنين كبار زعماء الثوار واجتمعوا مع الرجل في داره، وأقر الرجل على نفسه بالخطأ والاشتباه ووعد بالإصلاح، وكتبوا كتابا ضمن فيه الرجل للثوار أن تصلح الأمور كما كانت أيام النبي صلى الله عليه وآله، وجعل علي بن أبي طالب صلوات الله عليه ضامنا لحق الثوار على الرجل وملزما للرجل بأن يفي بكل ما وعد. وكتب الكتاب نسخا متعددة وأخذت كل جماعة، لأنهم بلدان متفرقة مصريين وكوفيين وبصريين وغير ذلك، فأخذت كل جماعة كتابا ومضت به. وخرج الرجل إلى مسجد النبي صلى الله عليه وآله وصعد المنبر وخطب مقرا ومدعنا بالخطأ ومعترفا بالفساد، وأعطى وعدا والتزاما بأنه سوف يصلح الأمور كما كانت وكما ينبغي. واستبشر المسلمون خيرا وانتهت غائلة الفتنة وانقضى، تفرق الثوار عن المدينة المنورة كل عاد إلى مكانه، لكن الرجل لم يفي. سوء السريرة والخبث ما كان يترك أو يبقي مجالا للإصلاح. التقاه مروان فأنبى وطبخ وأشعل فيه ما لا ينبغي، فعاد إلى ما كان عليه من سوء كما كان، ولم يفي بشيء مما وعد والتزم، فعاد الثوار من جديد. هنا طلب الإمام علي هو أن يتدخل، قال الإمام خلاص أنا لا أتدخل من جديد، أنا أعتزلكم. وفعلا نص المؤرخون على أن أمير المؤمنين علي عليه السلام اعتزل الطرفين، فلم يتدخل لا مع هؤلاء ولا مع هؤلاء، واتخذ موقفا حياديا. حتى أن معاوية لما كتب لأمير المؤمنين سلام الله عليه كتابا كأنه يعرض به بأنك كنت مع الثوار، مباشرة أجابه الإمام صلوات الله عليه صراحة وعلانية بأنك تعلم أنني كنت على الحياد، أنا لا كنت لأي هذا ولا كنت إيه هذا، بعد ما لم يفي بما وعد، بعد ما لم يؤدي ما التزم، أنا اتخذت موقف حيادي، فلا مع هؤلاء ولا مع هؤلاء، ورفض التدخل. نعم، لما منع عن الرجل الماء أقبل أمير المؤمنين علي عليه السلام كما سمعت قبل قليل وأحضر الماء إليه، أما غير هذا فلا. ولهذا فريت أن الحسنين عليهما السلام قاتلا دفاعا عن الرجل وقد جرحا، هذه فرية مكذوبة. إذا أردت أرجع إلى المصادر التاريخية، جميل العلامة سيد هاشم معروف الحسني رضي الله تعالى عنه في كتابه سيرة الأئمة الاثنى عشر في سيرة الإمام الحسن الزكي صلوات الله وسلامه عليه، عندما يتعرض لهذه القضية يؤكد على أنها من القضايا المكذوبة، ويركز كيف يخاطر أمير المؤمنين علي عليه السلام بريحانة رسول الله صلى الله عليه وآله، فيزجهما في مثل هكذا موقف، وعلي هو صوت العدالة، وعلي هو صوت الحق، وعلي هو الذي يدافع عن المظلومين وعن المحرومين، هل نتصور أن عليا يصطف إلى جانب الظالمين، إلى جانب المانعين، إلى جانب الجبابرة، إلى جانب؟ أبدا، ما يمكن. وقد سمعت أن الثوار على حق، لأنهم جاءوا يطالبون بحقوقهم، فبالتالي لا معنى لأن يعارضوا أو تكمم أفواههم أو يمنعوا من ذلك. إذن ده موقف الإمام علي، أن الإمام علي صلوات الله عليه ليس مع الثوار، يعني ليس لا مباشرا ولا مؤلبا. وهذه مصادر المسلمين التاريخية، يا ليك من يقرر بأن لعلي عليه السلام يدا من قريب أو بعيد في الثورة، بأن عليا كان من الصنف الأول من عناصر الثورة، يعني كان من المباشرين، أم أن عليا كان من الصنف الثاني من عناصر الثورة، يعني كان من المؤلبين؟ نتمنى أحد يرشدنا إلى مصدر من المصادر التاريخية التي تتحدث عن تلك الحقبة الزمنية من تاريخ الإسلام، ويشير إلى أن هذا المصدر ذكر مشاركة علي في العنصر الأول أو الثاني من عناصر الثورة. احنا نتمنى، احنا طلاب حقيقة، ومن كان يعلم مصدرا يرشدنا إلى المصدر، واحنا نتقبل ذلك لأننا نبحث عن الحقيقة ونسعى إليها. يبقى عندنا أمر أخير، إذا لم يكن علي عليه أفضل الصلاة والسلام أحد عناصر الثورة بصنفيها، لماذا لم يقم علي عليه أفضل الصلاة والسلام القصاص على قتلة الرجل؟ شو السبب الذي دعا أمير المؤمنين عليه السلام عدم إقامة القصاص؟ التفت معي، الحقيقة أن ما أقدم عليه أمير المؤمنين عليه السلام هو عين الصواب والواقع والحق، وعلي عليه السلام قد أجاد فيما اتخذ من قرار جراء عدم إقامة القصاص. أبين لك ثلاثة أمور. أمر الأول، نلتهم من باب إلزام الخصم بما يلتزم به ببيان، أنتم تقولون أو عفوا نقول هكذا، إن المسلمين كانوا يعتقدون حقانية ما قاموا به من عمل، وكانوا يقررون بأن الذي أقدموا عليه من فعل حقا، وأن قتلهم الرجل الثالث كان عين الصواب، وليكن هذا الأمر خطأ، فإننا نقرر بأن المسلمين قد اجتهدوا فأخطأوا، والمجتهد إن أصاب له أجران وإن أخطأ له أجر واحد. وليكن علي بن أبي طالب عليه السلام طبقا لما تعتقدون أيضا في عدم إقامته القصاص على هؤلاء قد اجتهد فأخطأ فله أجر. ألا تقررون بأن خالد بن الوليد عندما قتل مالك بن مويرا ونزع على امرأته كما ينزل الحمار على أتانه زين اجتهد فأخطأ؟ جاء عمر فقال لأبي بكر إن الرجل قد قتل مسلما بدون حق وزنى بامرأته فأقم عليه الحد. قال لا اجتهد فأخطأ. متقرر هكذا ليكن هذا من هذا الباب، ولذلك هذا إلزام لكم بما تلتزمون به. اجتهد فأخطأ، هذا ما عندنا مانع تقبلوا أنتوا إذا تقبلوا هذا حجة عليكم. أمر الثاني، تعالوا نحدد عناصر الثورة الذين ينبغي أن يقام عليهم الحد. إذا أراد علي عليه السلام أن يقتل بعثمان قتلته إذن لابد أن يقتل عناصر الثورة، وقد سمعت من هم عناصر الثورة. هل يمكن لعلي أن يقتل عائشة بعثمان، يقتل طلحة بعثمان، يقتل الزبير بعثمان، يقتل عمرو بن العاص بعثمان؟ بعض المؤرخين يقول بأن معاوية قد شرك في قتل عثمان أيضا، يقتل معاوية ويقتل أمصار الإسلام جميعا التي شاركت في الثورة على الرجل. أي قسام سوف يكون في الأمة وأي انحلال في جوانبها سوف يكون تعدد، أي فتنة سوف تطرأ على الأمة وتعرض جراء الالتزام بإقامة القصاص على قتلة عثمان؟ شلون ده الأمر راح يترتب بها الكيفية، وبالتالي راح تكون مشكلة كبيرة جدا في وسط الأمة الإسلامية. ثلاثة، وهو الجواب الصحيح عندنا عند الشيعة الإمامية عند علمائنا الأعلام، إن علي بن أبي طالب شخصية معصومة، وكل ما يصدر عن علي بن أبي طالب عليه السلام بعيد كل البعد عن الخطأ والاشتباه، كل ما يصدر عن علي حق، لأن علي عليه السلام كمحمد صلى الله عليه وآله، كما أن محمدا لا يخطئ وإنما هو وحي يوحى، فإنما عند علي عليه السلام من محمد صلى الله عليه وآله ما عند محمد صلى الله عليه وآله من الله عز وجل، وما عند علي عليه السلام من محمد فهو من عند الله عز وجل. فإذا ده وحي يصل لعلي عليه السلام زين من خلال ما أبلغه النبي، أن الله عز وجل أوحى لمحمد صلى الله عليه وآله، ومحمد صلى الله عليه وآله أبلغ عليا عليه السلام. فإذا كل ما يصدر عن علي هو عن الله عز وجل بواسطة النبي صلى الله عليه وآله، فهذا بعد ما في أي مجال للمناقشة، لأن علي عليه السلام معصوم بعيد عن الخطأ والاشتباه، فما يصدر منه ليس فيه أي شيء. لكن هي المشكلة أن عليا كان شخصا مبغوضا عند هؤلاء، فعلا لو أن الأمة أنصفت عليا لما كان علي عليه السلام يعيش بينهم غريبا. علي كان يعاني الأمرين من الأمة، وكان يعاني آلاما وآهات، خصوصا وقد فقد أحبته واحدا بعد آخر، فصار يعيش بينهم غريبا يتمنى الخروج من الدنيا الساعة قبل الساعة. مدولة عاشوا يا علي عليه السلام وعاشوا يضمرون على علي، بل يظهرون أحيانا أحقادهم البدرية والأحدية والخيبرية والحنينية، كانوا يعيشون مع علي بضغائن وأحقاد، وكان علي عليه السلام وحيدا. وإلا أنت تتعجب يكرر متى يبعث أشقاها ليخضب هذه من هذا، متى يبعث أشقاها؟ ده دليل على أنه كان يعيش مرارة وألما. تقول السيدة زينب عليها السلام كان أبي ليلة التاسع عشر من شهر رمضان المبارك يطيل النظر في النجوم
ويقول متى يبعث أشقاها ليخضب هذه من هذا.
زين،
إنها الليلة التي وعدت بها، ما كذبت ولا كذبت حاشاك يا أمير المؤمنين أبتا، تنعى نفسك. قال بلى بني إنها الليلة التي وعدت بها.
وفعلا يقول السيدة زينب كان يكثر الخروج إلى صحن الدار، يدخل ويطلع ويطيل النظر في النجوم، ثم بعد ذلك يعود، علامة في السماء على أن الليلة ليلة شهادة وصي من أوصياء الله، ليلة شهادة ولي من أولياء الله، حجة من الحجج الربانية. تقول حتى كان وقت السحر أو قريب الفجر، خرج علي عليه السلام توضأ، زين جدد الوضوء وأراد أن يطلع، وإذا الأوز يتصايح في وجهه، بني أطلقيه ولا تحبسي من لا لسان إليه. تقول السيدة أقبل إلى الباب يريد أن يفتح، فانحل ميزره فصار يشده، اشدد حيازيمك للموت، فإن الموت لاقيك ولا تفزع من الموت إذا حل بناديك. وفتح الباب وخرج، راحت أخي أبا محمد، يا أبا محمد قم وادرك أباك. وطلع الحسن خلف الإمام، أبا ما الذي أخرجك الساعة؟ شو اللي عجل بك الآن هذا الخروج؟ بني رؤيا رأيتها قد أفزعتني. ما هي تلك الرؤيا؟ قال رأيت جبرائيل نزل على أبي قبيس وأخذ منه حجرين، وجاء عند الكعبة المعظمة وصك الحجرين بعضهما ببعض، وذر ترابهما في الهواء، فما بقي بيت في الحجاز ولا في العراق إلا ودخله من ذلك التراب. أبتا وما تفسير رؤياك؟ قال بني إن صدقت الرؤيا فإن أباك مقتول لا محالة. أين المنادي وأغنية وسيدة؟ أبا عد إلى الدار وأنا أمضي للمسجد. قال لا يا بني، عد أنت إلى مكانك. ومضى أمير المؤمنين، صلى شيئا من الصلاة حتى حان وقت الأذان. تقول الرواية صعد المأذن وتنحنح ورفع صوته بالأذان وجلجل صوت في أنحاء الكوفة، الله أكبر. صوت يا ما كان يدخل السرور على قلوب المؤمنين، صوت كان إلى أبرز أثر الأمان والاستقرار في نفوس الأيامة والأرامل واليتامى، لأن ذول كلهم كانوا يعيشون تحت مظلة علي. ولذلك من يسمع علي ينادي الله أكبر يعلمون أنهم في أمان، يعلمون أنهم في رعاية خاصة، يعرفوا أن ما راح يضيعوا. لكن اليوم من يسمع أن عليا على فراش مرض يؤن أنينا يقطع القلوب، طبيعي اليتامى والمساكين يشعرون بالضياع، لأن كافل اليتامى قد مضى لأولاد وأغلياء. أتم علي عليه السلام أذان، نزل من المأذن صار يوقظ المصلين، عباد الله الصلاة الصلاة يرحمكم الله. مر بأشقى الأولين والآخرين وكان نائما على وجهه، يا عبد الله لا تنم هذه النوم فإنها نومة الشياطين، ولو شئت أخبرتك بالذي تحت ثيابك. أين المنادي وليه؟ عظم الله أجوركم. تقدم أمير خير المؤمنين لمحراب الصلاة، كبر تكبيرة الإحرام، قرأ وركع، سجد السجدة الأولى، تقدم له شبيب ضربه فأخطأه، خر علي للسجدة الثانية، تقدم له أشقى الخال فاتحا باعه، رافعا سيفه، مناديا الملك لله، ليس لك يا علي، ضرب عليا على راسه. أين المنادي وعلي يا سيدا؟ خر أمير المؤمنين في محراب الصلاة مناديا فزت ورب الكعبة، قتلني ابن اليهودية وصارت الدماء تنزف على وجهه وعلى كريمته، انا منادي وعلي.
ساعد الله قلب بنات العلويات، زينب كان قلبها يعيش خوفا وألما، زينب كان قلبها يعيش قلقا، هي من أول الليل رأت عليا عليه السلام بذلك الموقف، فما استكانت ولا سكنت، وكانت تنتظر عودة أمير المؤمنين. لكن يا موالي، كيف عاد أمير المؤمنين إلى دار؟ شلون شافت زينب؟ وإذا بيقول الرواية: أقبل الرجال يحملون عليا على الأكتاف. يطالع باب خيبر وقاتل العمرين ما عنده قدرة على أن يمشي، أقبل القوم يحملونه على الأكتاف، شافت زينب صاحت وأبت وليا، خرت على أبوها الوصي ودمعتها جرية، تنادي يا ابو يا منين حلت الرزية، ضلت تنادي وتنتحب يا حسن يا حسين، شوفوا ابوكم يا نسل الميام، قل ابن ملجم والاقدار غالبة هدمت ضيحك للإسلام. الفاتحة قبلها صلوات.